ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ومن نهى نحوه في الرد على من قال أن القرآن مخلوق وبيان الحكم فيه. وهو ينقل كلامهم حتى يعرف المتعلم وطالب العلم أن علم السلف واحد ما يختلف، فكلامهم واحد وحكمهم واحد وطريقتهم واحدة، لأن استدلالهم إنما هو بالوحي الكتاب والسنة، بخلاف من خالف منهجهم فإن مرجعه العقل، فكل ما وافق عقله وهواه قال به. وهذه المسألة رحيبي وهذه المسألة أكثر النقل فيها عن السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم، كل ذلك ليبين لطالب الحق أن الحق واحد لا يتجزأ ولا يتنوع، فطالب الحق يكفيه القليل من هذا. ولكن المؤلف عاش في عصر ازدهرت فيه تلك البدعة وكثر القائلون بها، إما خوفا من الإمام أو اعتقاد اعتقده، فنقل تلك النقولات في الرد على من قال ذلك. لأن تلك البدعة انتشرت انتشارا وخاصة بعد ترجمة الكتب اليونانية، وانتشار مذهب أهل الاعتزال وتحكيم العقل في النصوص، فكانت تلك الظاهرة الخطيرة. فرحمه الله تعالى ما أصبره على الجمع وعلى التحري. ويذكر في هذا الباب سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة. هكذا ينبغي على طالب العلم عند الاستدلال على المسائل، إنما يبدأ بكتاب الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة واحدة. ليس القرآن بحاله والسنة بحالها، القرآن واحد والسنة رقم اثنين، لا، وإنما أولا الكتاب والسنة، لأن السنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي، ولا يفرق بينهما. والسنة تبين القرآن وتفسره، ثم بعد ذلك يفهم بفهم الصحابة لتلك النصوص، لأنهم عاصروا التنزيل، لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه يفعل وحضروا تقريره. ثم من حضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من حضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم هذه السلسلة إلى أن تقوم الساعة. فتلك الطائفة المنصورة تعلم علم اليقين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ومن سار على نهجهم أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. لا يشك في ذلك سلفي وهو يتلو القرآن ويتلو الآيات، ومنها وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا القول لا يكون إلا بكلام قال تكلم يعني، والآيات مثل هذا كثيرة. تكلم به على جبريل، وجبريل تكلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة به، تكلم به. فالقرآن كلام الله حرفا وصوتا ومعنى، ولم يكن من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما كلام حقيقي. كيف هو؟ الله أعلم. أخبرنا أنه تكلم به كما نتلوه نحن بحروف عربية، لكن كيف كان كلامه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحدى به. أهل اللغة الذي نزل بلغتهم وبكلامهم أن يأتوا بعشر سور، بل سورة بل آية، لن يستطيعوا مهما تكلفوا. وأمره أن يدعو الناس إليه ويحثهم على الالتزام به والسير على نهجه، لأنه كما قال مطلوب في المحاريب، يقرأ أمام الناس في الصلاة يستمعون إليه، وهو هذا القرآن أيضا مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور الرجال، كلام حقيقي ليس حكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به غير مخلوق، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة وغير مجهول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل متكلما. وقوله من صفات ذاته، من صفات ذاته، أن صفة الكلام صفة ذاتية، والصفة الذاتية ضابطها هي التي ما زال ولا زال متصفا بها، بخلاف الصفات الفعلية التي لها سبب. لكن الكلام صفة ذاتية وفعلية باعتبار آحاده، فمتى شاء تكلم، تكلم بما شاء، لكنه ما زال ولا زال متكلما سبحانه وتعالى. قال: ومن قال غير هذا فهو كافر ضال، مضل، مبتدع، مخالف لمذاهب السنة والجماعة. ايش عندكم مذاهب؟ ومذهب واحد وليست مذاهب. ليست هذه التفصيلات ترد عند أهل السنة والجماعة بأنهم يقولون حكاية وعبارة، قولهم واحد، كلام الله حقيقة، تكلم به على جبريل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وحكمهم واحد لأنه كافر ضال مضل مبتدع. هذا يدلنا على أنهم تكلموا في أهل البدع وحكموا عليهم، ما تركوهم حتى لو كانوا من العلماء الكبار، كانوا يتكلمون فيهم ويبينون خطأهم، فإذا لم يرجعوا حكموا عليهم بالكفر، ويحكمون على كل من قال حكما جماعيا، أن من قال مثل ذلك فهو كافر. لكن على التحديد ما يقال فلان كافر حتى تقام عليه الحجة ويبين له. لكن إذا كان كتاب الله سبحانه وتعالى بين يدي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة، فما يقال يقام عليه تقام عليه البينة والدليل، وإنما هذا يرفع أمره مباشرة إلى ولاة الأمر حتى يقيم عليه شرع الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي استدل بها رحمه الله تعالى على أن هذا القرآن كلام الله قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ولهذا أتى بعض أهل المبتدع أتى بعض المبتدع إلى أحد القراء قال أريدك أن تقرأ هذه الآية على تلك الصفة بنصب لفظ الجلال في قوله تعالى تقرأ وكلم الله مفعول به والمتكلم هو موسى، فقال هبني أني قرأتها هكذا، ماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه، ماذا تقول فيها، كيف نعمل بها؟ فرجع مدحورا كما قال الجهم لوددت أني أحك من المصحف الرحمن على العرش استوى، ده محفوظ في صدور الرجال يتناقله جيل عن جيل حتى لو ذهبت المصاحف، حفظه الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل استمع إليه من الله سبحانه وتعالى، فلا مأخوذ بالتلبي، لا يقرأ هكذا مباشرة، لابد أن يؤخذ تلقيا حتى يعرف قراءة القرآن كما أنزل. وإياك وحذاري من تمطيط الممططين وإدغام المدغمين، حرفين يصبح حرفا واحدا، هذا نقص من القرآن، وإنما تحسينه ترتيله كما أنزل، لأنه نزل بلسان العرب، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إيش من ممطط من مدغم من مميل من كذا إلى آخره، لا، أيضا كذلك الإخفاء إنما من معتبر، كان الآباء يقرؤون القرآن وإذا قرأ إنما تأتيه عيونه لأنه أدرك المعنى بقلبه فخاف من الله، وأما قراءة الناس الآن إنما يحرص على المدود وعلى الغنن وعلى الإدغام والإخفاء وعلى اللامات وعلى إلى آخره، ما يعتبر لأنه ما يدرك إلا الذي هو فيه، حتى يخرج الحرف على في مخرجه وحتى يأتي بهذا على النطق الصحيح ما أدرك المعنى. فما نزل القرآن لهذا، خرج به عن طريقه. قيل في تفسيره عن ابن عباس شفاها وقيل مرارا، يعني في تكليما. وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال قتادة والسدي القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى والطور وكتاب مسطور. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأخبر الله تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل، وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة. فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة كل الأمة. طبعا الذين ساروا على المنهج المستقيم واقتفوا أثر الرسول الكريم وفهموا بفهم السلف يقولون بأنه لأن الله تكلم به وأنزله على الرسول وأنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق جبريل. فهو تكلم به حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله سمع المحاورة فأنزل الحكم في ذلك مباشرة. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة إنه لا أخفى علي بعض حديثها. وما كانت حجر الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، وإنما كانت صغيرة. كان إذا صلى وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة أمامه، فكان إذا سجد يغمز رجلها حتى ترفعها فيسجد مكان رجلها، وذلك من ضيق تلك الحجر. فقالت وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فسبحانه الذي وسع الأصوات سمع صوتها وأنزل القرآن. وهذا يدل على أن آحاد القرآن محدث، يعني أنه نزل تكلم به في ذلك الوقت، يعني حادث. نعم لا ما أخذه جاهز مباشرة. وأما قول ابن عباس يحتاج إلى دليل. قول ابن عباس أن القرآن في السماء الدنيا ويأتي يأخذه جبريل وينزل به منجما يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى هذه الآية أولا على جواب. والله أعلم.